الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا، والقائل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، معز الحق وناصره ومذل الباطل وكافره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعلى الله به كلمته ونصر به دينه ولم يمته الله حتى أقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله محمدًا رسول الله، فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صمة وقلوباً غلفة، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين نصر الله بهم دينه وحمى الله بهم عرينه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بداية أشكر الله سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي يسر لنا هذه الزيارة لإخواننا وأحبتنا الذين نحبهم ونودهم ونأنس بلقائهم، تقر أعيننا برؤيتهم وتنشرح صدورنا بالجلوس معهم والتحدث إليهم والسماع منهم، وهذا فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ثم أشكر لأخي الجليل المبارك أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد حفظه الله ورعاه وبارك فيه وفي جهوده ودعوته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياه وإياكم جميعا من فضله، إن ربنا جواد كريم. ثم أحيي الحاضرين جميعا ضيوف الرحمن في بيت من بيوت الله جل وعلا، نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد مستعينين بالله، يذكر بعضنا بعضا، نتحدث إلى بعضنا حديث الأخ إلى إخوانه والابن إلى آبائه، ونسأل ربنا جل وعلا وعلى العون والسداد والتوفيق والرشاد. فحديثي معكم في هذه الليلة المباركة بإذن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعنوان صفحات سريعة من تاريخ السنة والشيعة. نقف في هذه الليلة بإذن الله، نفتح بعض صفحات التاريخ ليكون لنا ذلك بمثابة الحصانة الفكرية والمعرفة لتاريخ الماضي والحاضر، لنستفيد من كلا الأمرين في تاريخ المستقبل إن شاء الله تعالى. كثير من الناس، بل إن شئت قل جمهور الناس، لا يفهم من تاريخ السنة والشيعة إلا أنهما مذهبان متصارعان فكريا، وربما ظن بعضهم أنه تنافس سياسي مذهبي بحت لا علاقة له إلا الانتصار للمذهب، مع أن الجميع في نظره يتجه إلى قبلة واحدة ويدين بدين واحد وهلم جرا. ولا غرابة من ذلك، فقد بقي كثير من الناس بما في ذلك هيئات علمية محسوبة على العلم وجهود داخلية وخارجية تسعى إلى التقريب بين المذهبين والطائفتين، ولكن قد باتت هذه الدعوة بالإجماع متعذرة بعد أن عرف القاصي والداني أن هذه دعوة فاشلة وميؤوس من ثمارها، بعد أن أثبتت الأيام والليالي مقدار البون الشاسع بين الطائفتين وأهداف كل منهما. إننا إذ نتحدث عن هذا الأمر نرى أنه من الأهمية بمكان، هو أمر ينبغي أن يسمعه الحاضر والباد، وأن يكون في معلوم المسلمين عامة وأهل اليمن خاصة. صفحات سريعة من تاريخ السنة والشيعة. أولا، ليس للشيعة تاريخ مشرف على مر التاريخ، لا يوجد لهم موقف واحد فيه نصرة للإسلام والمسلمين، وإن المتحدث بهذا وبهذا الأسلوب بالذات لا يدرك ما يقول، ولكن الواقع يمتلك في طياته أعداد الأدلة على صحة هذه الحقيقة، ولا أقول الدعوة. لا يوجد للشيعة تأريخ مشرف على مر التأريخ والعصور، من قبل أن يظهروا ومن بعد ظهورهم. ولو سألت نفسك سريعا إلى ما يتعلق بالدين الذي تدين لله به، لوجدت أن ما نقل إلينا بالدين نقلته أهل السنة. فمن الذي جمع القرآن؟ إنهم أهل السنة الذين هم خصوم الشيعة. جمع القرآن بداية أبو بكر الصديق عدو الشيعة، ثم جمعه في مصحف واحد عثمان بن عفان عدو الشيعة. وأما الشيعة فكان موقفهم من القرآن على العكس من ذلك تماما، حرفوا كتاب الله، حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، بل صنفوا في ذلك الكتب المصنفة في إثبات تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يشترك فيه غلاتهم ومن دونهم في إثبات هذه الدعوة العريضة. فأبو بكر الصديق عند الشيعة كافر ومرتد، وإن إثبات هذا الكلام من كتبهم يطول، ولكن بما أننا نعيش مع أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فإن من المناسب أن نذكر بعض أقوالهم. فهذا محمد ابن عبد العظيم الحوثي أخزاه الله يقول بصوته وصورته، يقول ساخرا عمن يحتج في الكف عما شجر بين الصحابة بقوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال: إن احتجوا علينا بهذه الآية سنقول لهم إن أبا بكر وعمر كانوا يهود ونصارى، كانوا يهود ونصارى. قال: وقال بعضهم أنهم ليسوا من بني آدم وإنما هم من الجان. قال: والقول الصحيح أنهم من بني آدم، لأن الجان أفضل منهم، لأن الجان أفضل منهم. ويقول في نفس المقطع: قال الخوارج الذين خرجوا على معاوية وخرجوا على عثمان وعلى عبد الملك بن مروان، قال: هؤلاء كانوا عباد، وهؤلاء أفضل من أبي بكر وعمر. قال: فأبو بكر وعمر كانوا ما يصلون إلا غصبا، باللغة الدارجة غصبا، ما كانوا يصلون. قال: وما كانوا يتوضؤون لصلاتهم، فكانوا يبقون أشهر جنابة من غير طهارة. هذا موجود. وأيضا من أقواله قال: أبو بكر وعمر ليسوا من العلماء ولا يعتد بهم، ليسوا مجتهدين ولا أئمة. أما عثمان قال: فلا خلاف في أنه كافر، لا خلاف في أنه كافر، وهذا موجود بصوته. إذن هذا ما يتعلق بنظر هؤلاء لمن جمعوا القرآن الذي بين أيدينا، وهذه عقيدتهم فيها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، في آخر باب، آخر باب منه، أن من كفر الصحابة فهو كافر بالإجماع، بل قال رحمه الله: قال من شك في كفر من كفر الصحابة فهو كافر، ونقل على ذلك الاتفاق، لأن معنى هذا رد للدين بالكلية،
ونقل كلام أبي زرعة رحمه الله أنه قال: من طعن في امرئ من الصحابة فهو زنديق، في لفظ فاتهمه على الإسلام. والكلام في هذا الباب كثير. إذن هذا المحور الأول، تاريخ السنة مع القرآن، نقلة القرآن وحفظة القرآن، والسند المتصل إلينا في القرآن ليس فيه رجل شيعي إلى اليوم. القرآن تلقي بالسند المتصل إلى الآن، لا يوجد في الإسناد رجل شيعي، كلهم أهل سنة نقلة القرآن. القراءة السبع أئمتها كلهم سنة، ليس فيهم رجل شيعي. القراءة العشر كلهم سنة. رواة القراءات كلهم سنة، ليس فيهم رجل شيعي. رواة السنة كلهم سنة من حيث العموم، وإن وجد في بعض الرواة من وصف بالتشيع لكن لم يصل إلى حد الرفض بالاتفاق، فإن رواية الرافضة ليست مقبولة باتفاق العلماء. وجد بعض الرواة في صحيح البخاري من ذكر في ترجمته أنه وصف بالتشيع، ولكن لم يصل إلى حد الرفض والسبابة، فإن هؤلاء لا تقبل روايتهم بالاتفاق. إذن حملة القرآن، حملة السنة، هذا تأريخ لأهل السنة ليس للشيعة فيه رأس ولا قدم. ألا يكفي هذا يا عباد الله؟ وهذا وحده من غير أن نفتح الصفحات الأخرى. فالقرآن الذي بين أيدينا والسنة التي بين أيدينا، هذه ثمرة جهود أهل السنة من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. وأما الشيعة فجهدهم على العكس من ذلك، طعنوا في القرآن وفي حملة القرآن، وأما السنة فإنهم ينكرونها كليا، ينكرون السنة. الأمر الثاني، تاريخ السنة في الفتوحات الإسلامية. تعال واقرأ في الفتوحات الإسلامية وانظر من الذي قام بها من زمن الخلفاء الراشدين. حمل راية الفتوحات الإسلامية أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عدو الراشد، فتح البلدان بلدا بعد بلد وجهز الجيوش وعقد الألوية حتى أدخل الله عز وجل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. تاريخ ليس للشيعة فيه رأس ولا قدم، بل هو جهود الأخيار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من أئمتنا أئمة أهل السنة. وعلى الرغم من قصر مدة في خلافة أبي بكر سنتين ونصف، إلا أن الله حقق على يديه الخير الكثير في الفتوحات الإسلامية. ثم جاء عمر الفاروق عدو الشيعة وقاهر الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دامت خلافته كثيرا نحو من 10 سنوات تزيد قليلا، فتح الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام، وهو عدو للشيعة، يكفرونه ويطعنون به ويرونه مرتدا. وكثير من اليمنيين قد سمع مقولة حسين ابن بدر الدين الحوثي لا رحم الله فيه موضع إبرة، يقول فيما هو موجود مدون بصوته وصورته أيضا، وإن كنا نحن لا نقر مشاهدة الصور، ولكن لأن بعض الناس لا يصدق إلا إذا رأى الصورة، يقول كل بلية أصيبت بهذه الأمة بما فيها كربلاء المسؤول الأول عنها هو عمر، كل مصيبة، كل كارثة، كل بلية المسؤول عنها عمر قبل أبي بكر نفسه. ثم يستفسر قائلا قال: من منذ أن ولى معاوية على الشام وهو يدري من معاوية، إلى آخر كلام. ويقول كما في ملازمه وقد بلغت نحو من 40 ملزمة صارت المعتمدة عندهم، بل يقولون ويصرحون ذلك من على المنابر، كما قال أحد خطبائهم وهو يخطب في مسجد الفردوس في صنعاء في حي سعوان، يقول: لا يمكن أن نفهم القرآن إلا بملازم السيد. القرآن مفردة ما يمكن نفهم، لأن السيد قرين القرآن ولا يمكن أن نفهم القرآن إلا عن طريق الملازم. يقول لا يمكن أن تنهض الأمة وفي قلبها ذرة ولاء لأبي بكر وعمر. وهكذا يذكر أخبارا كثيرة في هذا الباب، بل يصرح، وهذا درس وفائدة لك أيها المسلم السني على وجه التحديد، صرح في ثلاثة مواضع بكفر أبي بكر وعمر من ملازم، صرح بتكفيرهم وبردتهم وأنهم مرتدون كفر. وهكذا أيضا قام شاعرهم الجرموزي المعروف وألقى قصيدة، ومن ضمن ما قاله قال في عمر أنه مرتد، وهكذا حكم بالردة على أبي بكر وعمر. فهكذا تتوالى أفكارهم وعقائدهم في هذا. الخليفة الراشد عثمان بن عفان أيضا فتح الفتوحات الكثيرة، وتوسعت رقعة الفتوحات الإسلامية في زمنه كثيرة، خاصة في السنوات الأولى، وهذا عدو للشيعة. إذن هؤلاء الثلاثة الخلفاء في زمنهم حصلت فتوحات إسلامية كثيرة، وامتلأت خزينة بيت مال المسلمين من الغنائم والخير، وهذا تأريخ للسنة ليس للشيعة فيه شرف ولا شرف فيهم ولا لهم. حتى علي رضي الله تعالى عنه في زمن حصلت الفتوحات الإسلامية، ولكنها بالنسبة لما قبلها تعد قليلة، لأنها حصلت اضطرابات بين أوساط المسلمين. وما السبب؟ وهنا يأتي موضع الشاهد. السبب الشيعة خلخلوا صف المسلمين. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية، وذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، وتاريخ دمشق طبع في دار الفكر في 80 مجلدة، في 80 مجلد، وفي المجلد 32 من تاريخ دمشق ذكر ابن عساكر ترجمة لعبد الله بن السبأ اليهودي من يهود اليمن، أظهر الإسلام تقية وخديعة، والمسلمون قبلوا منه علانية وأكلوا سريرته إلى الله، إلا أنه اشتغل ببث مثالب عثمان وروجها بين الناس، وكما قال الله عن المنافقين وعاتب الصحابة وفيكم سماعون لهم، فحصل سماع لبعض الناس مما أثاره عبد الله بن السبأ، ثم انتقل من المدينة إلى الكوفة وأظهر هناك فضائل علي والتشيع لعلي، انجرف بعده فئام من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما حصل قتل عثمان مظلوما في داره، من جاوز 80 من عمره قتل محصورا في بيته ناشرا بين يديه القرآن يقرأه، إن ذلك قام ابن سبأ بدوره الإفسادي بين صفوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان السبب في إذكاء الحرب بين الصحابة في وقعة صفين، وقعة صفين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اشتغل بالصفين، أظهر التشيع لعلي، ثم أظهر أنه مناصر لقضية عثمان وهو الذي ألب على عثمان، فحصل ما حصل وكان أمر الله قدرا مقدورا، مع أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يدع الخلافة لنفسه، ولم يأمر الناس أن يبايعوه، وما كان يدعى بأمير المؤمنين، ولا رأى أنه أحق بالخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، إنما كان أميرا للكوفة من زمن عمر رضي الله عنه، ثم وليها بعده في زمن عثمان، ثم استمر على ذلك في الشام، ثم اجتهد رضي الله تعالى عنه وكان أقرب الناس إلى عثمان، وتأول قول الله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل، فقال أنا ولي عثمان، وجمع الناس حوله وخطبهم. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير أن نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنها أرسلت بقميص عثمان الذي قتل فيه إلى معاوية إلى الشام، وكتبت إليه كتابا وأرسلت إليه بذلك الثوب. فصعد معاوية رضي الله عنه خطيبا ونشر الثوب أمام الناس وقال أنشدكم بالله، هل ترون أن عثمان قتل مظلوما؟ قالوا اللهم نعم. قال ألست وليه؟ قالوا نعم. قال فإني مطالب بقتلة عثمان، فبايعوه على ذلك. كما ذكر ابن تيمية بايعه أهل الشام على المطالبة بدم عثمان فقط، واجتمع الناس على ذلك وأرسلوا بكتاب إلى علي رضي الله تعالى عنه يطلبون منه أن يسلم قتلة عثمان. فرأى علي رضي الله عنه وصوب رأيه أهل السنة بما فيهم الإمام ابن تيمية، وهذا من إنصاف أهل السنة، من إنصاف أهل السنة صوبوا رأي علي لأنه خليفة، رأى أن الوقت غير مناسب وأن يؤخر الأمر ثم يكون تتبع قتلة عثمان في الوقت المناسب. فأبى علي رضي الله عنه أن يسلم قتلة عثمان، فعند ذلك غضب معاوية وأهل الشام وألحوا على طلبهم وأنهم يريدون قتلة عثمان، فحصل ما حصل في واقعة الصفين التي لم يجتمعوا فيها لقصد القتال بداية، وإنما حصل هناك إذكاء للفتنة بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أولئك تأولوا رضي الله تعالى عنهم وقالوا علي في صفه قتلة عثمان، في صف علي قالوا قتلة عثمان، فكيف يقبلهم عثمان؟ وعلي رضي الله عنه قال هؤلاء بغوا علينا وخرجوا عن الطاعة. فحصل ما حصل في واقعة الصفين، وعلى الرغم من المزايدات الكثيرة التي وقعت في كتب السير وعامة الروايات من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى الرافضي الخبيث كما ذكر ابن عساكر والذهبي وغيره، ولكن ذكر محقق كتاب تاريخ الطبري في صحيح وضعيف تاريخ الطبري خلاصة في آخر ذلك، خلاصة مفيدة مختصرة، صحيح ما ورد في الروايات في وقعة الصفين، أحسن ما ورد في الباب، وبينوا وفندوا تلك الروايات الكثيرة التي تبالغ في عدد القتلى والتي تبالغ فيما حصل وغير ذلك. حصل كما سمعتم مزايدات كثيرة في هذا الباب، وأحسن من طرح هذا محقق تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، لأن كل من أتى بعدهم إنما ينقل عن تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله. فهذا الجانب ما يتعلق بالفتوحات الإسلامية بين السنة والشيعة، فتوحات إسلامية قام بها أهل السنة من قديم الزمن، من زمن الصحابة فما بعد. وأما الشيعة فتاريخهم تاريخ إذكاء الفتنة والحروب والخلاف وإضعاف المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد زمن الخلفاء الراشدين ما حصل من الفتوحات في عهد الدولة الأموية عدوة الرافضة، أكره شيء عند الرافضة الأمويون، يكرهونهم مع أن لهم تاريخ مشرق الأمويون، وبخاصة خيارهم لو لم يكن إلا كبيرهم وتاج رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وهو خير ملوك الدولة الأموية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا لهم تاريخ مشرق في الفتوحات الإسلامية، فجهزوا الجيوش وفتحوا الفتوحات الإسلامية الكثيرة، وهذا تاريخ ليس للشيعة فيه رأس ولا قدم. فالدولة الأموية دولة سنية، ثم تلتها بعد ذلك الدولة العباسية دولة سنية من حيث العموم أيضا، وفتح الفتوحات الإسلامية الكثيرة. في خلال هذا التاريخ نريد ولو من كتب الشيعة يأتوننا بوقعة قائدها شيعي، فتحوا بلدا من بلدان الكفر، فتوحاتهم وحربهم على بلدان المسلمين كما سيأتي ليس لهم شرف، لم يفتحوا بلدا على مر التاريخ كافرا أدخلوه في دين الإسلام، وكل ذلك قام به أهل السنة. وهكذا أيضا كثير من عمالقة التاريخ من أهل السنة الذين غيروا مجرى التاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى كلهم من أهل السنة، سواء ما قام به المظفر قطز الملقب بسيف الإسلام وكان أسيرا، والذي سماه قطز هم التتر المغول، ومعنى قطز الرجل المشاغب الشرير، فلصق به هذا الاسم، وما كانوا يظنون أنهم سيربون رجلا يكون سببا لزوال ملكهم، وهو رجل سني، وأول ما قام به القضاء على العبيديين في مصر قبل القضاء على التتر. وهكذا أيضا غيره ممن قاموا بالفتوحات الإسلامية، يوسف من تاشفين من أهل السنة في بلاد المغرب، صلاح الدين الأيوبي من أهل السنة الذي فتح بيت المقدس، محمد الفاتح فتح القسطنطينية، هؤلاء كلهم أهل السنة. أين رموز الشيعة؟ أي بلد فتحوه؟ لم يفتحوا بلدا، بل على العكس كما سيأتي كانوا معاول هدامة لدول الإسلام والمسلمين. عبد الرحمن الداخلي الذي أعاد هيبة الدولة الأموية في بلاد الأندلس مع وجود الدولة العباسية من أهل السنة، وقام مجاهدا في سبيل الله وفتح الفتوحات الإسلامية الكثيرة، وهذا بابه واسع. بالمقابل تعال إلى الشيعة، ماذا صنعوا؟ بداية سبقت قبل قليل تحدثنا عن مؤسسهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وإن كان بعضهم يحاول أن يتنصل من هذه الشخصية ويعتبرها شخصية وهمية والدعاية يدعيها أهل السنة، لكن في الحقيقة أنها شخصية واقعة باعتراف الشيعة. هذا حسين الموسوي صاحب كتاب لله ثم للتاريخ من علماء النجف، طرق هذه المسألة وفضحهم شر فضيحة، وأثبت وجود هذه الشخصية وحقيقيتها من كتب الشيعة أنفسها. فإذا هذه الشخصية باعترافهم هي موجودة. كذلك أيضا الوزير بن العلقمي قاتله الله ولعنه ولا رحمه الله، كان وزيرا لآخر ملوك الدولة العباسية المعتصم بالله، وزيرا له، وكان سببا في سقوط الخلافة العباسية بتواطئه مع التتر المغول، فلا يزال يزين للخليفة العباسي المعتصم بالله تقليص الجند في معسكر المسلمين، وذلك عن طريق تقليل ما كان يتقاضاه الجندي في الدولة العباسية، فحصل فكفكة الجيش والمعسكر حتى وصل عدد جندي الدولة العباسية إلى نحو 30,000 فقط، وبعضهم قال 10,000 من مئات الآلاف. تخيل دولة بكاملها خلافة كاملة يصير كل ما لديها من الجند نحو 30,000، وبعضهم يقول 10,000 فقط. فلما وصل إلى هذا الحال كاتب هولاكو بالحال الذي وصل إليه المعتصم بالله، فعندئذ حصل الهجوم على بغداد وحصل ما حصل، وأذيع بين الناس أن من دخل دار ابن العلقمي فهو آمن، فأهلك الحرث والنسل التتر المغول. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله ما حصل شيئا فظيعا، قال ذبح الناس على الطرقات حتى لم يجد، حتى سالت الدماء وتناثرت الجثث، قال ثم ذبح كثير منهم على سطوح المنازل فجرت الدماء بميازيب البيوت، كانت ميازيب البيوت ينصب منها الدماء حتى سالت الدماء سيول بين السكك وحوالي البيوت من دماء الناس عند أن دخل الستر المغول إلى بغداد، وكل هذا بسبب الوزير بن العلقمي لعنه الله. إذن هذا هو فعل الشيعة، وهو الذي قدموه في تأريخ المسلمين، السعي في تقويض الحكومات الإسلامية والخلافات الإسلامية وزرع الفوضى والفتنة بين المسلمين. ولا نذهب بعيدا، نأتي إلى الزمن الحاضر، نأتي إلى الزمن الحاضر سواء في التاريخ الإسلامي بشكل عام أو تاريخ اليمن بشكل خاص. تاريخ اليمن بشكل أخص، سعت الدولة المتوكلية في إسقاط الدولة الطاهرية السنية، وكان ذلك أيضا مزامنا للخلافة العثمانية في اليمن، فلا يزالون يسعون حتى أسقطوا الخلافة العثمانية وقضوا على الدولة الطاهرية السنية، وهكذا قامت هناك الخلافة أو الدولة من الدول السنية، الدولة الرسولية. وأما أولئك فتاريخهم حرب على الإسلام والمسلمين بشكل عام وعلى اليمنيين بشكل خاص. منذ أن قدم يحيى بن حسين القاسم الرسي إلى بلاد صعدة، قدم إليها وأعلن الحرب على أهل اليمن، وخاض أكثر من 50 معركة سفك فيها الدماء وأهلك الحرث والنسل، ولا يزال يلي رقاب اليمنيين أحفاده من بعده إلى زمن قريب، يقتلون في أهل اليمن ويأخذون ويستبيحون أموالهم، حتى صدرت فتوى من بعض ملوكهم بعنوان الضياء الساطع في حل دماء وأموال الشوافع. وسئل بعضهم: أما تخاف أن تلقى الله فيحاسبك عما أخذت من أموال الشوافع؟ قال: والله لا أخاف إلا أن يوقفني الله فيسائلني عما أبقيت لهم في أيديهم. هذا هو عقيدة الرافضة ومنهج الرافضة في السنة أهل اليمن على وجه التحديد، فهذا هو تاريخهم. وهكذا بشكل عام تاريخهم مع المسلمين. إلى الزمن الحاضر، من الذي أعان على احتلال العراق؟ أليس الشيعة؟ بلى. وعند أن حصل الهجوم والغزو على العراق من قبل الأمريكان، من مكنوا بعد ذلك؟ مكنوا الشيعة، ثم تتبعوا أهل السنة قتلا وتشريدا في تلك البلاد حتى وصل الأمر إلى ما ترون. وهكذا أيضا ما حصل في لبنان، منذ أن دخل الشيعة في لبنان أفسدوها وأهلكوا الحرث والنسل. هاتوا لي بلدا واحدا عربيا أو أعجميا دخله الشيعة ثم صار حاله أحسن مما كان عليه قبل، سواء في دينهم أو دنياهم. إنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وهكذا كانت إيران بولاياتها وعواصمها حاضنة للعلماء، حتى دخلها الشيعة فساموا أصحابها سوء العذاب، وصار شعب إيران معروف بالفقر والاضطرابات الداخلية، لأنهم سخروا جميع إمكانياتهم لبث التشيع في العالم. وهكذا أيضا حتى في البلدان المعروفة بالسنة كالأحواز وغيرها، وعدد سكانها قريب من عدد سكان اليمن ومعروفة بالسنة، ولكن ليس لهم مسجد خاص، مستضعف أهل مستضعفون في تلك البلاد. الشيعة في البلاد السنية لهم مساجد خاصة بهم، مساجد خاصة بهم، ويقيمون فيها مذاهبهم وأفكارهم وغير ذلك. وأما في بلاد الشيعة فلا يوجد، خاصة في الأحواز لا يوجد مسجد لأهل السنة، لا يوجد مسجد لأهل السنة. فإذا هذا فيما يتعلق بالفتوحات الإسلامية، هذا تاريخ السنة والشيعة. ما يتعلق بكذلك الأمور الأخرى فيما يخص النهضة العلمية وهكذا أيضا الحفاظ على المبادئ والقيم بين السنة والشيعة، السنة حافظوا على المبادئ والقيم وأنزلوا الناس منازلهم، حافظوا على كرامة آل البيت الصلحاء وأعطوهم منزلتهم وكرامتهم، وصار من عقيدة أهل السنة إكرام أهل البيت الصالحين، لم يكن عندهم إقصاء ولا تهميش ولا غير ذلك، لأن الولاء والبراء من أجل دين الله سبحانه وتعالى. أتوا إلى دنيا الناس فحافظوا على ما في أيديهم وعصموا دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فأقروا شيخ القبيلة في مشيخته والوزير في وزارته والأمير في سلطانه والوجيه في وجاهته وصاحب الرأي في قبيلته وعشيرته، أبقوا كل إنسان في مكانته جاعلين نصب أعينهم، قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن جاءكم كريم قوم فأكرموه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وأما الشيعة فأتوا إلى مشايخ القبائل فأهانوهم وسلبوا كرامتهم، لأن القبيلة عندهم شيء دون السيادة، فالسيادة عندهم هم الشرفاء وأما القبيلة فهم عبيد. وفي مقابلة في قم الإيرانية قبل أشهر لمحمد عبد العظيم الحوثي منشورة هذه المقابلة، ورد إليه السؤال عن حكم الحجاب، عن حكم الحجاب، قال أما الشريفة فيجب عليها أن تحتجب لأنها شريفة، وأما غير الشريفة فلا يجب في حقها الحجاب لأنها في حكم الأمة. هذا موجود يا عباد الله، يا أيها اليمنيون، يا من لستم يتصل أنسابكم بالسلالية الهاشمية كما يقولون، نساؤكم إماء أو في حكم الإماء بعقيدة هؤلاء، مشايخكم وجهاؤكم أعيانكم عند الرافضة الحوثيين عبيد، ونساؤنا عندهم في حكم الإماء، فماذا تتوقع من هؤلاء؟ يقول الإسلام لا يجب عليها الحجاب لأنها في حكم الأمة، لا يجب حق الحجاب. ولهذا لا تجدهم يزوجون القبائل أو يتزوجون منهم كما هو حال بعض القبائل في شأن بعض الحرف الممتهنة عندها، فهم يتعاملون مع القبائل كما تتعامل بعض القبائل في مع بعض الحرف الممتهنة. فإذا هذا هو حالهم مع القبيلة اليمنية، فلا يرعون لها حرمة، وإن استقبلوا بعض القبائل لأنهم صاروا عندهم زنابيلة أدانوا لهم بالولاء، ولكن تجد شيخ قبيلة بجانبه مسرف من بني هاشم يثقون به ويوكلون له إليه أموره، وعنده بما يسمى بالوقائيين، دل على الاسم هو الأمن السياسي والمخابرات لكن يسمونها الوقائي، كم من شيخ قبيلة أو برتبة عميد أو عقيد أو وزير في الدولة أو إلى غير ذلك، بجانبه من هو في مرتبة أحفاده في السن من الأمن الوقائي. هكذا صار حال اليمنيين مع هؤلاء، فهم لم يرعوا مبادئ اليمنيين ولا قيمهم كما لم يرعوا دينهم وعقيدتهم، دينهم وعقيدتهم فإنهم لا يرعون حرمتها، فإنهم استغلوا ما ابتلى الله اليمنيين مؤخرا بأولئك في بث منهجهم وعقيدتهم، وتسلطوا على المساجد، وتسلطوا على المنابر، وتسلطوا على المدارس، أفسدوا عقول شبابنا وأبنائنا وأمهاتنا وإخواننا. بل والله كثير من أهل السنة ربما أبوه وجده لا يعرفون شيئا بالأصل، وبالدورات الصيفية ما تشعر إلا وهو يسب أبا بكر وعمر. هكذا خرجت المراكز أو الدورات الصيفية الرافضية، وهكذا في المدارس دخلوا إلى المدارس في مراحل التعليم الذي نعرفها نحن والسامعون جميعا، نعرف التعليم والاختبار الوزاري في المتوسط والثانوي، والآن من الصف السادس الابتدائي تعليم وزاري، اختبار يأتي من الوزارة من أجل أن يلزم الناس بالمنهج الذي قد حرفوه وبدلوه، لأنه كان الناس تدرس في المدارس الأهلية وكانت تدرس بمنهجها المعروف، والآن صاروا يلزمون الناس من صف السادس اختبار يأتي من الوزارة بأسئلة كما يريدونها هم، حتى ينشأ جيل على العقيدة الرافضية. حتى الإذاعة المدرسية تعد من قبل المشرف الثقافي في المدرسة فقرات. قد كان في بلادنا عاهدنا أو عايش من الفترة الأخيرة، فكان يأتيني أبناء أخي يقول كيف نصنع، إحنا ملزمون أن نقرأ من ورقة، فكنت آخذ الورقة وأكتب لهم فقرة في خلف الورقة، فقرة سنية، أعطونه فقرة رافضية شيعية وأكتب لهم فقرة سنية عن عائشة رضي الله عنها ولا عن عمر بن الخطاب، من فقرة الكلمة بالكلمة والحديث بالحديث، وأهم شيء أنهم يرون الورقة خلاص يظنون أنه يقرأ فيها، فركزوا عليه، وهذا الذي كان يلقي هذا الفقرة موجود في هذه الحلقة معي الآن، ركزوا عليه وأرسلوا له شخصا إلى جانبه، أول ما سمع عن عائشة صعد من الطابور وأتى بجانبه ووجد أنه يقرأ فقرة مكتوبة بخط اليد، فرفع أمره إلى الإدارة وشكي بالمدرسة بأكملها، ورفع أمرها على أنها ارتكبت أن هذا المدير يؤاود دواعش، وأنه إلى آخر ذلك، واصطبح جرما عظيما مسطر عليه أنه ارتكب هذا الأمر، وهلم جرا. هذا ما يتعلق بالمدارس. ما يتعلق أيضا شيء آخر وهو أشد منه، محاولة إلغاء المدارس وإقامة المراكز الصيفية. صار الآن الذي يخلص بثلاث سنوات في المراكز الصيفية هذه يحمل شهادة معادلة جامعية يدخل بها الجامعة. كثير من الناس يمشي الخط المختصر، يقول لك بدل ما أتعب الآن واحتاج ابتدائي ومتوسط وثانوي، خلاص اختصر خذ ثلاث سنوات في المراكز الصيفية وخذ شهادة معادلة أدخل بها الجامعة. ورواتب الذين يعلمون في المراكز الصيفية كل شهر، والذين يدرسون في المدارس ليس لهم رواتب، ويا ويله يتأخر يدرس ومن غير راتب. في المراكز الصيفية يعطونهم رواتب شهرية ومن أفضل الرواتب. إذن هؤلاء هم أعداؤنا، هؤلاء هم أعداؤنا، هذا هو تأريخهم على مر التاريخ. إذن هذه صفحات كما سمعت من تاريخ السنة والشيعة. في انتشار الدعوة السلفية والسنة قبل هذه الأيام كان الناس سبحان الله كثير منهم يمل ويبقى يخاصم ويجادل على مسائل ظاهرة الأدلة. كم بقينا نعاني من الناس على مسألة الجار بالمسألة والبسملة وغير ذلك، واعتبروها جريمة كبرى. فلما جاء هؤلاء حذفوا التأمين، بل حذفوا الفاتحة إلا في ركعة من الصلاة وأبدلوها بالتسبيح، وغيروا كثير من أمور الناس، وقبلت الناس الباطل وعارضت قبل ذلك الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن من هذا المقام نقول لإخواننا وآبائنا من أهل السنة في بلاد اليمن، سواء كان من مشايخ القبائل أو الأعيان أو المسؤولين أو غيرهم، إن الشيعة أعداء ديننا
أعداء إنسانيتنا، أعداء قيمنا، أعداء أعراضنا، أعداء مبادئنا، أعداء كرامتنا، أعداء كل شريف وشهم وله وجاهة وكلمة في بلادنا. لا بد أن تستوعب جيدا أنه لا يمكن أبدا أن تحفظ كرامتك قبل ذلك دينك مع هؤلاء، فأنت في نظرهم حلال الدم، مباح العرض، لا قيمة لك ولا كرامة، لا قيمة لك ولا كرامة. فالله الله يا عباد الله، يكفي جهلا، يكفي تمليسا وتلميعا، يكفي تجاهلا، يكفي تجاربا، يكفي ما مضى يا عباد الله. حصلت التجارب فينا كثيرا. لو سألت الناس الآن الحاضرين جميعا، هل تعلمون على مر التاريخ أمة من الأمم، طائفة من الطوائف من ملل الشرك أو الكفر أو من تحسب الإسلام، من سفكت دماء اليمنيين كالرافضة؟ لا والذي لا إله غيره، لا والذي لا إله غيره، ما قتل اليمنيين مثل الشيعة قبل الإسلام وبعد الإسلام. امتلأت بلادنا بالمقابر والمجازر من قبل أولئك ولا يزالون. وانظروا في السنوات المتأخرة، هل تجدون مدينة؟ هل تجدون قرية؟ هل تجدون محافظة في شمال اليمن وجنوبه وشرقها وغربها من ليس فيها قتيل أو جريح، سواء قتلوه أو قدموه للمحرقة، إما قتلوه مباشرة أو قتلوه في معاركهم، معارك للحفاظ على سيادتهم، على كرامتهم. أما سادتهم وقادتهم فإنهم يحافظون عليهم أشد ما يحافظون على ماء أعينهم. إنما الضحية أنت أيها اليمني، أنت أيها المسلم. ولهذا كانت بداية تجربتهم في الفترة المتأخرة مع أهل السنة، قبل ذلك مع عوام أهل السنة في الحروب الست المعروفة، ثم أجروا تجربة مرة مع أهل السنة في دماج. فصمد طلبة العلم والدعاة والمشايخ حتى راح ضحية تلك الحروب أكثر من 1000 شهيد وضعفيه من الجرحى، من حفظة القرآن وحملة السنة. ثم بعد ذلك توالت الحروب حتى طالت كل قرية من غير استثناء. إذن يا عباد الله، هم العدو فاحذروهم، هم العدو فاحذروهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نجمع أمرنا ونتعرف على مكائد هؤلاء، وإن قامت جبهة موحدة صفها مجتمعة كلمتها لإعلاء كلمة الله ونصرة المظلومين، وكانت جادة وهدفها واضح وجادة في اجتثاث هذه النفسة الخبيثة، فهذا واجبنا كيمنيين بشكل أخص، واجب المسلمين بشكل عام، أن يقوموا بما أوجب الله عليهم بالضوابط الشرعية، ويكون ذلك من منطلق العلم، وكذلك بالرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم. وهكذا أيضا هم من أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم عند النوازل، أمرنا الله أن نرجع إليهم، إلى العلماء في مسائل الطهارة ونحوها، فكيف لا نرجع إليهم في مثل هذه الأمور؟ فهذا كما سمعتم، نحن نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهيئ بجند من عنده وبأسباب لا نتوقعها، يعلمها الله
سبحانه وتعالى ليجتث الله عز وجل هذا الرجس القاسم على صدورنا، صدور عقيدتنا ومبادئنا الطاعن في مبادئنا، في أمهات المؤمنين والصحابة الأخيار الأبرار من المهاجرين والأنصار. فواجبنا بداية الوعي، أول شيء نتسلح بالوعي، ثم نعرف عدونا، ثم نعرف على ماذا نقاتله. لا نقاتله حمية ولا لأجل عرقية ولا لدعوة جاهلية ولا عصبية ولا قومية، إنما من أجل الله سبحانه وتعالى وغيرة على دين الله سبحانه وأخذ بأسباب النصر والتمكين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه، أسأل الله القهار العزيز الغفار القائل للشيء كن فيكون أن يهزم الرافضة وأن يسلط عليهم من لا يرحمهم. اللهم وحد كلمة المسلمين واليمنيين على كلمة سواء، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وألف بين قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوب الرافضة، اللهم اهزمهم بالرعب قبل أن تهزمهم بما تسلط عليهم من جندك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم أسخط عليهم سكان الأرض وسكان السماء، اللهم أسخط عليهم سكان الأرض وسكان السماء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم يا رب هيئ لنا الأسباب، اللهم هيئ لنا الأسباب، اللهم يا رب سلط عليهم مقتك وغضبك وجندا من عندك يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.